الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري، إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم بحرف وصوت، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. الشرح: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف، أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، وأن الله كلم موسى بكلام سمعه موسى بلا واسطة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال تعالى: إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوعا. وقال تعالى: فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوعا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ومما يدل على أنه كلمه بصوت ما تقدم من قوله: وناديناه وقربناه نجيا، فإن النداء يكون بصوت مرتفع والنجاء يكون بصوت خافت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. متفق عليه. ومن زعم أن الكلام مخلوقا فقوله مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وموافق لأقوال الزنادقة وأهل يجوز أن يقول المخلوق: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فكلام الله عز وجل لموسى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وصفة الكلام من الصفات الذاتية من حيث أن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، هذا من حيث نوعها. وما من حيث أحادها فإنها صفة فعل، لأن كلام الله لموسى متعلق بمشيئته، وكلام الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم متعلق بمشيئته. ويكلم أهل الجنة ما تشاء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقالوا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقول: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وغيرها في القرآن كثير جدا. يعني قال وكلم وما تصرف منهما، ونادى وناجى وما تصرف منها. ولا حديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، نذكر منها: قطفا تكون نورا للمستبصر، وحج على الزائغ المتكبر. منها ما أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الحديث صحيح وفي الصحيح المسند. ومنها حديث أبي أمامة عند ابن حبان أن رجلا قال: يا رسول الله، نبيا كان آدم؟ قال: نعم مكلما. الحديث صحيح شيخ الوادي في صحيح المسند. ومنها حديث أبي سعيد عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. الحديث. ومنها حديث أنس عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث شفع الطويل: فيقول: أي الله، يا محمد ارفع رأسك وقل لي اسمع واشفع تشفع. الحديث. وحديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه. متفق عليه. وقد أجمع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الكلام، وأن كلام الله غير مخلوق. ونصوص السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، نذكر منها ما تيسر. منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: والله ما كنت أظن أن الله منزل في شاني وحيا يتلى، ولا شاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. الحديث. ومنها ما أخرجه الدارمي في رده على الجهمية عن عمرو بن دينار قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال إسحاق بن راهويه بعد ذكر قول عمرو بن دينار كما عند البيهقي في الأسماء والصفات قد ركع عمرو بن دينار أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة. وأخرج الدارمي أيضا بسند صحيح عن جعفر بن محمد أنه سئل عن القرآن خالق أم مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وأخرج أيضا بسنده عن عبد الله بن مبارك عند أن سئل عن القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق. وبهذا القول قال بقية بن الوليد والقاسم الجزري والمعافى بن عمران وغيرهم كثير وهو قول أهل السنة قاطبة من السلف والخلف ولا يخالف هذا إلا جهمي خبيث. قال البخاري في خلق أفعال العباد القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الصابوني في رسالته في السنة ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. من قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. وقال اللالكائي وهو أبو القاسم حفظه الله ابن الحسن الطبري رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة بعد أن ذكر رحمه الله العلماء الذين قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق من البلخيين والنيسابوريين وأهل خراسان وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان. قال قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام انتهى. وقد أفتى كثير من العلماء بقتل من قال إن القرآن مخلوق. قال ذلك أبو القاسم حفظه الله إلا لك عن جماعة منهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها قال من قال القرآن مخلوق استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأفتى به أيضا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح وغيرهم كثير. وقد أفتى أيضا غير واحد من أهل العلم أن امرأته تحرم عليه لأنه كافر وامرأته مسلمة كعبد الله بن مبارك وأبو الوليد الطوسي. وقد أفتى أيضا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وأحمد بن وحماد بن زيد والثوري ويزيد بن هارون وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم أنهم لا يورثون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. فانتبهوا من هذا القول الخطير الذي تبناه في هذا العصر الرافضة والمعتزلة من أمثال حزب التحرير والإباضية وغيرهم كلام الله لخلقه في الآخرة. تقدم تقسيم أنواع كلام الله لخلقه ولرسوله في الدنيا. وأما كلام الله لخلقه في الآخرة فهو على ثلاثة أقسام دل عليها الكتاب والسنة. الأول كلام الله لأهل الموقف عامة برهم وفاجرهم إلا ما استثناه الدليل. وهذا التكليم يقع بغير واسطة كما قال الله تعالى يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم قالوا آذناك ما منا من شهيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه البخاري ومسلم. ويحرم بعض المخلوقات من سماع كلام الله بسبب بعض الذنوب والمعاصي كما في قوله إن الذين يكتبون ما أنزل الله هو من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أو أنهم يسمعون في مواطن ولا يسمعون في مواطن أو أنهم يسمعون كلام يعني غير ما يرحمون به. فحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المسبل والمنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم عن أبي هريرة. لكن الذي رجحه يعني ذهب إليه بعض أهل العلم مستدلا بأثر ابن عباس على أن المحشر مواطن مواطن. الثاني كلم الله كلام الله لأهل الجنة منة منه وفضل كما في حديث أبي سعيد أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولنا ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه. الثالث تكريم الله لأهل النار توبيخا وتقريعا كما قال تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون وكما في حديث يقول تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا ما فيها كنت مفتديا بها. الحديث أخرجه مسلم. افتراق الناس في مسمى الكلام يعني أقوال الناس في هذا المسألة واختلاف الناس فيها. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي قد افترق الناس في مسألة الكلام إلى 9 أقوال. الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عن بعضه عند بعضهم كانوا عند تأكد أو من غيره وهذا قول الصابع والفلاسفة. الثاني أنه مخلوق خلق الله منفصلا عنه هذا قول المعتزلة. الثالث أنه معنى واحد قائما بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وإن عبر عنه بالعبرانية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية بالسريانية بالعربية نعم وإن عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب والأشعري وغيرهم. الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهو قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. الخامس أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. السادس أنه أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في كتابه المطالب العالية. السابع أنه كلامه أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهو قول الماتريدية. الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي وأتباعه. التاسع أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا قول أئمة الحديث السلف. انتهى. العاشر زاد ابن القيم كما في مختصر الصواعق مذهب أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، نظمه ونثره، وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش كما قال قائلهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهذا مبني على مذهبهم الذي أصلوه أن الله تعالى وتنزح عن قولهم عين الوجود. انتهى. نكتفي بهذا، والردود عليهم إن شاء الله تأتي تباعا، يعني سكنا من شبههم في هذا الموطن، والرد عليهم ما يستطيع أن يستغني به الطالب إن شاء الله عن كثير من المطولات جمعناه في هذا الموطن ورخصناه.